أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الرد على ما ذكره صاحب الجواهر، ووصل بنا الكلام إلى الاعتراض الثالث، وبيانه أنك يا صاحب الجواهر ذكرت بأن الرواية في مقام بيان أن معصية العبد للسيد بالتكلم بألفاظ المعاملات، بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في اللسان، ليس قادحا في الصحة الوضعية. والرواية تريد أن تبين أن الحرمة التكليفية المذكورة لا تساوق فساد المعاملة، وحينئذ يرد عليك أن الرواية في مقام التفصيل بين معصية المخلوق ومعصية الله سبحانه وتعالى، والتفصيل قاطع للشركة. فمفاد الرواية على تفسيركم أنه إذا كان التكلم معصية للسيد فلا يقدح في صحة المعاملة، وإذا كان التكلم معصية لله بحكم المقابلة إذن لا بد أن يقدح في صحة المعاملة، مع أنه لم يلتزم أحد من الفقهاء بأن مجرد التكلم المحرم تكليفا وهو معصية لله فإنه يقتضي فساد المعاملة، أو لا أقل المشهور قالوا قد يكون التكلم حرام ولكن المعاملة معاملة شنو صحيحة، سواء كان في باب العبادات أو كان في باب يعني الحرمة التكليفية لا تقتضي الفساد لا في باب العبادات ولا في باب المعاملة. أما في باب المعاملات كالبيع وقت النداء فإن المعروف بينهم أن نفس إنشاء البيع حرام تكليفا وشرعا، والتكلم بألفاظ المعاملة وإنشاء المعاملة حرام تكليفا، ولكنهم يقولون أن هذه الحرمة لا تساوق الفساد، فلا فرق بين حرمة المخلوق وحرمة الخالق من هذه الجهة. وأما في باب العبادات فلو فرضنا أنه كانت القراءة محرمة أو كانت الصلاة منهي عنها ولو في باب التزاحم، فلو حصل التزاحم بين الإزالة والصلاة وفرضنا أن المكلف ترك الإزالة وصلى، فإن الصلاة بالرغم من وجود النهي لأن هناك مزاحمة للصلاة، إلا أن المشهور قالوا أن الصلاة صلاة شنو صحيحة، وإن كانت التكلم يكون حراما. هذا على تفسير، تفسير سأبينها بعد ذلك. أو أن القراءة لا أقل القراءة المضيقة لو فرضنا أنه في ضيق الوقت كان مخاطبا بفعل من الأفعال كإنقاذ الغريق، وقام وقرأ في الصلاة، وكانت القراءة زاحم إنقاذ الغريق، فإن القراءة صحيحة ولم يقولوا أن القراءة باطلة. هذا على أحد تفسيرين. تفسير آخر: لا، الصلاة تزاحم المعاملة. الصلاة في ضيق الوقت، يعني الآن ضاق الوقت، لابد أن تصلي، قمت تركت الصلاة وأنشأت معاملة، فهذه المعاملة التي أنشأتها التكلم حرام، لأنه تضييع للصلاة أو مقدمة لترك الصلاة. وعندهم عند المشهور أن هذا التكلم حرام، فبالرغم من أن التكلم للمعاملة حرام، إلا أنهم قالوا لا يقتضي الفساد، لأن النهي هاهنا عن التكلم لا لعنوان المعاملة، من جهة أنه تفويت للصلاة، أو كانت القراءة مضيق الوقت، مضيق بحيث أنني إذا لم أقرأ الآن صلاتي ستفسد، فتركت القراءة وتكلمت هذا التكلم حرام، لأنه مفوت للواجب، بالرغم من أنه حرام لم يقولوا أنه فاسد. إذن النتيجة أن هذا التفصيل الذي ذكرته الرواية، مقتضى تحليلكم للرواية أنه إذا كان التكلم حرام تكليفا فهو يقتضي فساد، مع أنه لا يلتزم الفقهاء أن مجرد التكلم بألفاظ المعاملة حرام وهو يقتضي فساد. وهذا منبه أن الرواية تفصل بين معصية السيد ومعصية المولى، تشير إلى مطلب آخر وهو الذي ذكرناه: قابلية العقد لتعقب الإجازة وعدم قابليته. قال: وثالثا أن الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيدة، يعني معصية العبد للسيد، معصية العبد السيدة بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسانه قادحا في صحة العقد غير صحيح. ليش؟ لأن مقتضى كلامكم لإمكان التفصيل، والتفصيل قاطع للشركاء، أن التكلم إن كان معصية لله يكون مفسدا على التفصيل في الرواية. التكلم إن كان معصية للمخلوق لا يقتضي الفساد، وإن كان معصية لله فيكون مفسدا، مع أنه لا يقول به أحد، فإن حرمة العقد من حيث إنه تحريك اللسان كما في الصلاة والقراءة المضيقة ونحوهما. شنو نحوهما؟ ما نحتاج صلاة وقراءة مضيقة. النهي عن التكلم بالمعاملة كالنهي عن البيع وقت النداء لا يوجب فساد العقد إجماعا. فالتحقيق أن المستند في الفساد هو الآية المتقدمة والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد ومضيه مستقلا، وأنه ليس له من الأمر شيء. هذا تمام الكلام في أصل شرطية إذن من؟ السيد والمولى لعبده، وعدم استقلالية العبد. فرع يا آية، ما مخصصة للآية؟ قال الشيخ مصنف: لا يقدر على شيء في مقامنا في الاستقلالية، مر علينا سابقا بنقطة الارتكاز كذا. حتى بدون الروايات قال، شوف، قال: والظاهر من القدرة خصوصا، خصوصا خصوصا، يعني لا ولا خصوصا شيخنا، مو خصوصا، قلنا بغض النظر عن حفوفة بمرتكزات. قال: والظاهر من القدرة هو الاستقلال كذا كذا، فكل ما صدر من فهو كذا، لا أنه لا يترتب عليه حكم شرعي. كيف؟ وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة للأحرار. قلنا احتفى بالمرتكزات، قلنا هالمرتكزات بلي بحث آخر هذا. إيه بس هو ما ذكر، هو الظاهر يقول آية في مقام البيان، هذا إيش كان نحن الآخر، هو كلامه يعني أقول هو أي كلام مصنف تمم الاستدلال ما في مشكلة. فرع، التفت لهذا الفار، العبد يتكلم مع صديقه الحر، التفت لهذه القصة، النكتة قصة قصة بحث، قال له إلى متى أنت تريد الصراع؟ تحرر منها العبودية، إلى متى أيها العبد تريد أن تصير عبدا؟ فتحرر فقال ماذا أفعل؟ أعطني. قال اذهب إلى مولاك وقل له اشتريت نفسي منك. اشتر نفسك من مولاك، سمعت هالقصة هذه؟ واحد يشتري نفسه، اشتري نفسه. شلون تشتري نفسك؟ هذا العبد قال له الآمر اذهب إلى مولاك واشتري نفسك منه، فقل له اشتريت نفسي منك. هذا الشراء له صورتان يا سيدنا، التفت، وقع فخ خلاف في فهم كلام الشيخ الأعظم. تارة العبد يشتري نفسه لنفسه، ويشتري العبد يملك وعنده فلوس ويريد، أو حتى لو ما عنده فلوس ماكو مشكلة، قرض في الذمة، يريد أن يشتري نفسه لنفسه فيتحرر. صورة أخرى لا، يشتري نفسه للآمر فهو وكيل عن الآمر، فيقول له الآمر اذهب إلى مولاك واشتري نفسك لي. فكم صورة عندنا؟ صورتان. ووقع الكلام أن الشيخ الأعظم ناظر للصورة الأولى، وهو أن يشتري العبد نفسه لنفسه، مثلا الوجود لنفسه، ما خدنا في الفلسفة الوجود في نفسه لنفسه هذا، أو يشتري العبد نفسه لغيره يعني لمولى للآمر فهو وكيل عن الآمر. ظاهر عبارة المصنف وسياقاتها النظر إلى أي صورة؟ الصورة الأولى. قال ولو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه، مو يشتري نفسه للآمر، يشتري نفسه من مولى فباعه مولى، صح. قال روح اشتري، لأن هي المسألة معنونة هكذا، لها صورتين، لأن قالها، لأن قال لو هكذا صورة موجودة الآن مبين، الآن تتضح ليش قال أمر. اتجاه آخر قال لا، صح العبارة هذه ظاهرة ما تقولون، إلا أنه أقحم كلمات الأصحاب وعن القاضي في البطلان في المسألة. لو راجعنا عبارات الفقهاء منذ القديم، أنا تبعتها أيام ما كنا ندرس وندرس الدورة الأولى، تتبعنا كلمات الأعلام القدماء الذين ناظر لهم الشيخ، هم يتكلمون عن الفرض الثاني لا الفرض الأول. لو أمر شخص العبد أن يذهب إلى مولاه ويشتري نفسه له، يعني لمن؟ للآمر. وهذه العبارة هي التي تظهر من كلمات القاضي الذي جعله أحد مختل البطلان في المسألة، فمن خلال طرحه لرأي القاضي والجماعة نستكشف أن منظور الشيخ ما هو؟ صورة ثانية. ولكن قد يقال لا، منظور الشيخ عام، بغض النظر الآن يشتري لنفسه أو يشتري لمن؟ أصل المسألة الآن أن يقول العبد اشتريت نفسي منك، فلو وجد آمر وقال له اذهب واشتر نفسك فهنا صورته، تارة يشتري نفسه لنفسه، تارة يشتريه للآمر. فنحن نبحث المسألة بحثا كلي، والمصنف ذكر كلام القاضي لنكتة ستأتيه، لأنه يريد يجيب نكتة عامة تشمل حتى مورد ما لو اشترى العبد نفسه لنفسه. المهم أن هذه هي المسألة، ونحن الآن نتكلم في الصورة الأولى، لأن جميع المحاذير في الصورة الثانية موجودة في الصورة الأولى، والصورة الأولى فيها محاذير زائدة، فإحنا نأخذ الصورة فيها محاذير زائدة نتكلم عنها ويعرف بها حكم الصورة الثانية. واضح شيخنا؟ فلو العبد قال خش فكرة، اشتريت نفسي منك، فقال قبلت أو قال بعتك نفسك، فيقول قبلت، إما أن يصدر من المولى قبول أو يصدر إيجاب، مو مهم الآن من هذه الجهة ما هو حكم هذه المعاملة. هذه المعاملة، هذا الشراء، وجهت له عدة اعتراضات في مقبولية وصحة هذا الشراء، أن يشتري العبد نفسه من مولاه. الاعتراض الأول وهو المهم والأهم ما تعرض له المصنف، وهذا الاعتراض موجود في الصورة الأولى ما موجود في الصورة الثانية، وهذا هم يقرب أن كلام الشيخ ناظر لأي صورة ثانية مو الصورة الأولى، لأن هل الاعتراض اللي سأذكره الآن موجود في أي صورة؟ الصورة الأولى. ما هو؟ وهو اتحاد المشتري مع المبيع، فالمشتري هو العبد والمبيع هو العبد. شفت معاملة الألغاز؟ هي تكتب في الألغاز. أعطني معاملة أن يكون المبيع يتحد مع المشتري. قل لي فرع ذكره الشيخ الأعظام قبل بحث الفضول، وهو أن يشتري العبد نفسه لنفسه، فهو المشتري وهو المبيع، وهذه المعاملة خلاف المرتكزات العقلائية، خلاف المتعارف في البيوع. والشارع عندما يقول أوفوا بالعقود أحل الله البيع، فهو إمضاء للعقود المتعارفة في زمان الناس، وليس من العقود المتعارفة أن يشتري العبد نفسه لنفسه. ودليل الإمضاء منصب على أي عقود الموجودة التي يعاصرها الشارع؟ الشارع يرى عقود موجودة فيمضيها، وأما أن يخترع شخص عقد غير متعارف ولا ابتلائي فلا يشمله أدلة الإمضاء إلا إذا ادعي إحراز عدم الفارق، يعني النكات الارتكازية، نحن ندور مدار النكتة الارتكازية لا ندور مدار السيرة العقلائية. ما رحت ما تدور نزاع، قلنا نزاع أن مصب الإمضاء هو السيرة الخارجية والسلوك الخارجي أو النكات النكتة الارتكازية، ماكو فرق أن المبيع عين المشتري والمشتري عين المبيع. المهم أن هناك بائع ومشتري، وهناك تملك، والشيء قابل للتملك والعبد قابل للتملك، فبحسب الارتكازات العقلائية المعاملة ليست فيها مشكلة وإن لم تتعارف في الخارج. هذه المشكلة الأولى، وهذه ما موجودة في وين؟ في الصورة الثانية. لو اشترى نفسه لوكيله، للوكيل، اشترى نفسه لغيره للآمر، أنا اشتريت نفسي للآمر الحر، ما هي المشكلة؟ المشكلة الثانية التي ركز عليها الماتن، وهو أن هذا الإنشاء الصادر من؟ من العبد. اشتريت نفسي من، قال قبلت أو قال بعتك نفسي، هذا تصرف اعتباري صادر من العبد، لا يوجد إذن سابق ولا توجد إجازة إذ ما صدر من ما صدر من المالك وهو المولى بعتك نفسك، ما قال أجزت شراءك لنفسك. وقد ذكرنا أن لا تصح تصرفات العبد إلا بالإذن السابق والإجازة. وهنا المولى ما صدرت منه إجازة لاحقة، قال اشتريت نفسي منك، قال بعتك، أوجب عليه البيع، بعدين قال قبلته، ما قال وقد أجزت بيعك أو شراءك لنفسك. فكيف تصححون المعاملة مع أنكم تقولون بعدم استقلالية من؟ هنا جوابا ذكرهما الشيخ الأعظم بعبارات ضيقة مغلقة برقيات. الجواب الأول، وقع خلاف في بحث الفضولي أن المخرج للمعاملة عن الفضولية وفي موارد صدور العقد بدون الولاية كمقامنا هل لا بد من إبراز الرضا، إبراز الرضا بمبرز، أو يكفي الرضا الباطني؟ فهل الرضا الباطني مخرج للمعاملات عن الفضولية أو لا بد من أن أبرز الرضا؟ البكر تحرز رضا أباها في أن تتزوج من هذا، تحرز، بس الأب ما أبرز طيب نفسه، فهل هذا العقد عقد فضولي بدون ولاية مع فقد الولاية أو لا؟ هذا عقد صحيح. أنا أعلم أن السيد ضياء يريد أن يبيع كتابه، هو يسولف يقول هالكتاب لو تحصل يا مشتري ما أريده، بس ما أذن لي أن أبيع، بس أحرز رضا. ذهبت وقلت أنت شنو تريد؟ تريد كتاب فلان؟ بعتك كتاب السيد ضياء، هل أنا فضولي؟ كنت فضولي أنا، هو أحرز طيب نفسه. قال هل أبرز لك الرضا؟ ما يحتاج إبراز الرضا، تجارة عن تراض، وهذه تراض، ما قال عن إبراز الرضا، ما قال إبراز التراض. وقد اختار الشيخ الأعظم خلافا للمشهور أنه يكفي طيب النفس الباطني في إخراج المعاملة عن الفضولية وتحقق شرط الولاية، إذا طيب النفس موجود للولي كفى ذلك. ومن الواضح في مقامنا يا شيخنا يا شيخ هاشم شنو؟ المولى تطيب نفسه بأن يشتري العبد نفسه، قال بعتك، قال رضيت، فطيب النفس موجود لما موجود؟ موجود. ويكفي الرضا وطيب النفس في تحقق المعاملة. إذن المراد من عدم الاستقلالية هو أن لا يصح تصرف العبد بدون طيب نفس المولى، وأما إذا طابت نفس المولى كفى ذلك. وهذا خلاف رأي من؟ شو يقول؟ لا، ما يكفي طيب النفس، لا بد من وين؟ الإذن. ولا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. في الرواية مرت علينا الرواية، والإذن غير طيب نفس، الإذن هو إبراز طيب النفس، وإلا لا يقال أذن لي، ما أذن لك، أنت تحرص طيب نفسه، أما أذن لك ما أذن لك. والرواية جعلت المدار على وين؟ الإذن، لا على طيب النفس. السيخ المصنف يقول الإذن هذه أدلة محفوفة بارتكازات، فالظاهر من الإذن لا خصوصية في الإبراز بما هو كاشف عن طيب النفس، وما ورد في التعليلات إنما عصى سيده فذاك إلى المعصية الخارجية، إنما تدور مدار طيب النفس وعدم طيب النفس. إذا طابت نفسه فليس هي معصية للسيد. التكلم متى يكون حرام تكليفا؟ الحرمة التكليفية كلهم قالوا ما في إشكال، الحرمة التكليفية تدور مدار طيب النفس، لا تدور مدار إبراز طيب النفس. إبراز طيب النفس نحتاج إلى وين؟ إلى الصحة الوضعية المعاملات. ففرق بين باب التصرفات الخارجية التي هي موضوع للأحكام التكليفية وبين التصرفات التصرفات الخارجية باتفاقهم تدور مدار وين؟ طيب النفس. المرأة لا يجوز لها أن تخرج بلي من بيتها إذ نقول إلا بإذن أو إلا بطيب نفس زوجها. قالوا إلا بطيب نفس زوجها. وإذا نعبر بالإذن ما نرى موضوعية في الإبراز، لأن هذا تصرف خارجي، والتصرف الخارجي منوط بالرضا وطيب النفس. والرواية قالت شنو؟ إنما عصى سيده فذاك إلى سيده. إذا هي قالت ركز على حكم تكليفي، والحكم التكليفي يدور مدار الرضا لا مدار شنو شيخنا؟ الرأس الرضا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو كنت مشهوريا وقلت لا أنا ما أقبل كفاية طيب النفس والرضا الباطني، لا بد من إبرازه. يقول الشيخ إبراز طيب النفس لا يقتصر على أن يقول أجزت أو أذنت، فكل مبرز عرفي لطيب النفس كافي في إبراز طيب النفس عرفا وعقلائيا. ونفس قوله بعتك نفسك وتعريض مملوكه للبيع فيه إبراز بل ضمني التزامي إلى أنه تطيب نفسه. فنفس الإيجاب الصادر من المالك بعتك نفسك موجب للإذن الضم ضمني. مالك أذنت لك، هذا إبراز للطيب ورضا النفس. واضح إن شاء الله؟ فإذا المشكلة هذه محلولة. هذه المشكلة رقم كم؟ نعم المشكلة رقم كم؟ ثاني. قال لو أمر العبد آمرون، يحرض هذا، يحرض هذا الأمر، يحرض يحرض العبيد أنهم يتحررون من مواليهم. لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه، يشتريه لمن؟ عبارة حمال الذوق، يشتريه للآمر أو يشتريه لنفسه، بعد هذا قابلة للانطباق على كثير. فباعه مولاه صح ولزم. ليش؟ إشكال أول سيدي، رد الإشكال الأول. أنتم تقولون أن تصرفات العبد يحتاج إلى إذن، يحتاج إلى رضا، وهذا العبد تصرف بدون إجازة ولا رضا. قال بناء على كفاية رضا المولى الحاصل من تعريض المولى للبيع من إذنه الصريح. كفاية رضا المولى من إذنه، يعني ما نحتاج إلى إذنه. هذا على بناء من؟ على أي مسلك؟ الشيخ قال بناء هذا على مسلك مالي. نعم هذا على مسلك غيري ما يكفي، بل يمكن، هذا جواب على المسلك الآخر، بل يمكن جعل نفس الإيجاب الصادر من الولي بعتك نفسك موجبا للإذن الضمني، إبراز للإذن عرفان، فهو يبرز الإذن في ضمن الإيجاب. الإشكال الثالث، سيدي دفعت ولا يقدح عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب. الإشكال الثالث، العبد جاء وقال اشتريت نفسي منك، فقال المولى مثلا قبلت. هنا نسلم معكم أن ما صدر من المولى متأخرا إبراز للإذن في ضمن القبول في مثالي. ولكن هذا يعني يا سيدنا أن الشرائط التي هي شرائط الموجب أعني العبد المشتري لنفسه لم تكن متواجدة في زمان الإيجاب، في زمان إيجاب هو عندما أوجب البيع أو أوجب الشراء المتقدم صححناه في زمان صدور الإنشاء والإيجاب من قبل العبد لم يكن جامعا للشرائط. متى كان جامع للشرائط؟ عند آن القبول. فينفتح بحثناه من زمان. هل يشترط في صحة المعاملة اجتماع شرائط بل المتعاقدين من زمان الإيجاب إلى زمان القبول، أو يكفي اجتماعها ولو في الآن الأخير من القبول؟ تذكر سيد محمود البعث؟ فهل لا بد أز أول تا آخر قبل تو؟ ولهذا قلنا لو قال البائع بعتك الدار وجن قبل أن تأتي التو في قبلت، البائع شنو؟ جن. حتى نطبق المثال سجننا مسكين، حتى يصح المثال. واحد قال ما يصح المثال، خلوا المجنون مسكين، جننتون الرجال. فقبل أن تأتي التو في قبلت جن، أو أنه أغمي عليه جت صاعقة بعتك الدار، بعدين قام يتحسر شنو أبيع الدار، جت إغماء قبل قبلته، أو أنه مات في هذه الحالة مع عدم قابلية الموجودة في أول زمان الإيجاب، هل تصح أو لا تصح؟ شنو هو مبنى الشيخ؟ هنا شوف عبارته ولا يقدح، يعني ما نشترط شنو الاجتماع، ولا يقدح عدم قابلية المشتري وهو العبد للقبول في زمان الإيجاب، زمان إيجابه، لأن هذا الشرط ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين من أول الإيجاب إلى آخر القبول، بل هو نظير إذن مالك الثمن في الاشتراء. الشيخ يفصل يا شيخنا أبا علي، يفصل في الشروط، فتارة الشروط دخيلة في المقتضي كالعقل شنو البلوغ وغيره، هذا شروط دخيلة في الاقتضاء بحيث مع عدمها لا يوجد مقتضي لتحقيق مدلول العقل جدا في وعاء الاعتبار، كما لو جن، كما لو أغمي عليه، ذهب عقله، كما لو مات، ما في أهلية أصلا. وتارة المشكلة مو في المقتضي، عاقل بالغ ويتحقق مدلول العقل جدا في وعاء الاعتبار، المشكلة في رتبة المانع أو الشروط، شروط عدمية ما لها علاقة بالمقتضي. هنا لا يعتبر وجود هذه من أول الزمان إلى آخر الزمان. منها مثلا إذن المالك في التصرف، اتركوا بحث العبيد. الآن الولد جاء وباع مال والده، واطلع الوالد على بيع العبد قبل قبول المشتري، قال إيه أنا أقبل، أنا أرضى بذلك، أنا أأذن لك بذلك، أأذن بهذه المعاملة قبل مجيء القبول. ثم جاء القبول بعد ذلك بالاتفاق أن هذه معصية مو فضولية، لأن صار الإذن قبل القبول. قالوا هذه معاملة مو فضولية، والذين يقولون بأن عقد الفضول باطل لا يقولون أن هذا العقد باطل أو يحتاج إلى إجازة لاحقة. ليش؟ لأن هنا المفقود فقط الولاية، من له الولاية على العقد يحتاج إلى إذنه، فلا نحتاج إلى اجتماع الشرائط كلها من زمان الإيجاب إلى زمان القبول، يكفي اجتماع الشرائط ورفع الموانع قبل قبيلته في قبلته. ومقامنا من أي قبيل؟ من قبيل الولاية، وإلا العبد هو مثل المجنون، العبد يصح منه الإنشاءات ولم تنزل منزلة العدم، غايته نحتاج إلى الإذن، مثل نحتاج إلى إذن المالك في شراء عينه، نحتاج إلى إذن المولى في شراء وتصرفات من؟ العبد. فلا نشترط اجتماع الشرائط بل من أول الزمان الإيجاب إلى القبول، بل هو نظير إذن مالك الثمن. أنا مثلت بإذن مالك العين، ماكو فارق. إذن بل هو نظير إذن مالك الثمن في الاشتراء، حيث يكفي تحققه بعد الإيجاب. لو صار إيجاب للشراء، اشتريت منك، يقول اشتريت منك الكتاب بعشرة دينار، هم مالك الثمن، واطلع مالك الثمن فأذن وقبل، قبل قبلته ماكو مشكلة، وقبل بعد الإيجاب وقبل القبول الذي بنى المشتري على إنشائه فضولا، ولكن ما صار فضولا، هو بنى على أنه فضولي بس ما صار فضولي. انتهى الاعتراض كام؟ ثالث. الاعتراض بعد كام؟ رابع. خلى مسكين العبد يشتري نفسه ويفتك، كيف هذه الإشكالات تجيبوها؟ ما تريدون يتحرر العبد؟ وهو ما ذكره القاضي ابن البراج في عبارة القاضي، ذكر مسألة الوكالة، لو وكل قال ناظر إلى الوكالة، ولكن إشكال عام طرحه القاضي ابن البراج. القاضي يقول العبد وما يملك لمولاه فيده جارحة المولى ولسانه جارحة المولى، فإذا جاء العبد وقال اشتريت نفسي منك، ففي الحقيقة وإن كانت الصورة للشراء، للشراء هو صورة من؟ عبد، وإلا في الحقيقة هذا لسان المولى، فكأن المولى هو الذي يتكلم، هذا وجود تنزيلي للمولى، العبد وجود تنزيلي للمولى، آله لا يقدر على شيء، أينما يوجه لا يأتي بشيء، آلة المولى هو، مثل الوكيل الآلة يقولون هذا، أزبع من وكيل الآلة هذا، فهو آله، وإذا كان آله فالموجب الشراء هو من؟ المولى حقيقة، والقابل هو المولى، فاتحد الموجب مع القابل، ويشترط في صحة المعاملة الاثنينية بين الموجب والقابل. هذا كلام من؟ قاضي. إشكال ذكره القاضي. قال وعن القاضي ولقد نقل عبارته في هدى الطالب الجزء الرابع صفحة 340. غرض إيش ليش نقل عبارته؟ يتبين أن محل النزاع بين العلماء في مسألة الوكالة، لو أمره الصورة الثانية مو الصورة الأولى. البطلان في المسألة مستدلا عليه باتحاد عبارته مع عبارة السيد، فيتحد الموجب والقابل، ويرد عليه اعتراضات ثلاثة، نقض وحل وحل. كم اعتراض؟ ثلاثة. على كلامكم هذا الاعتراض سيال، حتى مع الإذن السابق لو أذن المولى لعبده، اتركوا هالبحث، قال أذنت لك أن تبيع الدار، أذنت لك أن تتصرف، وفرضنا أن القابل في المعاملة هو من؟ المولى. حتى مع الإذن السابق يلزم اتحاد الموجب مع القابل. لو كان هناك إذن سابق أن يشتري العبد مال نفسه، قال يا مولاي اشتريت هذا الكتاب بليلي، فيقول قبلت المولى، يقول هم اتحد المولى. لو بيريد يشتري شيء من مولى نفس الشيء، سيتحد الموجب القابل. هذا إشكال شنو ناق ولا يلتزم به أحد، كلكم تقولوا مع الإذن السابق يا صاحب. وأما الجواب الحلي فإنه مجرد أنه عبد لا يجوز له أن يتصرف تكليفا إلا بإذن مولاه، لا يعني عدم صحة نسبة الأفعال إليه، وأنه لو صدر الفعل ينسب الفعل لمن؟ للعبد. وأنه أي عبد أي فعل يصدر من العبد إذن لا بد أن ننسب إلى من؟ إذن العبد ما ضرب، المولى ضرب، يلا ودك سجن تقبل، بس إذا جت هنا تقبلون. إنزين لو العبد ضرب، نقول العبد جارحة المولى، فالذي ضرب ما مولى، قطعوا يدي المولى يلا ودوه السجن. فالعبد يصح نسبة الفعل إلى عاقل بالغ مختار، إذا أنشأ المعاملة ينسب الفعل إليه، يقال هو الذي باع هو الذي أوجب. فهناك اثنينية حقيقية، واضح شيخ جعفر، هناك اثنينية حقيقية بين الفعل الصادر من العبد والفعل الصادر من من؟ من المولى. كيف تقول لي يتحد عبارة العبد مع عبادة العبد مع السيد؟ قول عبد ما ينسب له الأفعال، عاقل بالغ مختار. يقال أكل المولى، يعني أكل العبد أكل المولى، باع العبد باع المولى، طاف المعبد طاف المولى، مهما يقولون هالحكي. هذا أولا. وثانيا لو ما تقبل كلامنا، ثالثا وثالثا لو قلنا بعدم المغايرة الحقيقية، تكفي المغايرة الاعتبار كما بحثنا في الإيجاب والقبول، يصح الوكيل عن طرفين أو يصح الوكيل من طرف وهو أصيل من طرف آخر، فهذا المولى من جهة الشراء هو قابل بالتنزيل، ومن جهة القبول بدون تنزيل حقيقة، وتكفي هذه المغايرة الاعتبارية. من حيث أن العبد وجود تنزيلي له إيجاب، من حيث أن النظر إلى نفسه دون كون العبد وجودا تنزيليا له يصير قابل. لا تدوخنا بهذه الإشكالات. وفيه مع اقتضائه المنع لو أذن له السيد سابقا، منع الاتحاد أولا ومنع قدحه ثانيا، والإشكال النقضي مع اقتضائه المنع لو أذن له السيد. هذا تمام الكلام في هذا الفار. ومن باب الكلام يجر الكلام، الكلام يجر الكلام، فالكلام المجرور غير الكلام الجار. يقول المصنف لو فرضنا بأن هذا يخاف من المولى، ما راح للمولى، راح إلى وكيل المولى، فقال لوكيل المولى اشتريت نفسي من المولى، فقال وكيل المولى قبلت أو بعتك نفسك، فهل تصح المعاملة لو ما تصح؟ ومن المولى، من وكيل المولى. ليش؟ يقول ها هي مشكلة سيدنا. الإشكال اللي طرحناه أول إشكال ذكر المصنف، كانت النكتة هو أننا استكشفنا الإذن من شنو؟ من نفس الإيجاب الصادر من المولى، فهو إبراز لطيب نفسه. وهنا ما عندنا طريق لإبراز طيب النفس، ما صدر شيء من المولى، هذا صدر من من؟ من وكيل المولى. فالنكتة التي كنا نرتكز عليها في أننا نستكشف إبراز الإذ وهو ما يصدر من المولى من الإيجاب أو القبول الذي يأتي بعد قول العبد اشتريت نفسي. هذا ما موجود لو كان الشراء من من؟ من وكيل المولى. فترجع هنا المشكلة مشكلون، يعني الحل الذي ذكرناه مسدود. شوفوا العبارة، هذا إذا أمره الآمر بالاشتراء من مولاه، فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى فعن جماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان أنه لا يصح لعدم الإذن من المولى، لأن إيجاب المولى كان هو المتضمن للإذن وهي مفقود. وربما قيل بالجواز حينئذ أيضا بناء أنا خب ما لنا علاقة لا على مسك صاحب الجواهر، صاحب الجواهر ما عنده مشكلة يقول لأنه في النتيجة كل ما تقولون هذا عصى من؟ سيده، وإذا عصى سيده الحرمة التكليفية لا تقتضي البطلان. وربما قيل بالجواز حينئذ أيضا بناء على ما سبق منه من صاحب الجواهر من أن المنع لأجل النهي وهو لا يستلزم الفساد. وفيه ما عرفت منها كلام على صاحب الجواهر من أن وجه المنع أدلة عدم استقلال العبد في شيء لا منعه عن التصرف في لسانه، فراجع ما تقدم والله أعلم. إنزين هل الكلام ده صحيح لو مصحيح؟ مطلب بسيط، احنا نسأل هل الوكالة التي أعطيت للوكيل عامة تشمل هذا المورد أو ما تشمل؟ لو كانت ما تشمل فضولية، لو كانت تشمل نفس الوكالة التي تشمل أن يشتري العبد نفسه لنفسه أو لغيره، هذا نفس الوكالة إبراز للرضا. فإذا هي الوكالة التي أعطيت الوكيل هل هي بحد واسع تشمل أن يشتري العبد نفسه من مولاه؟ إن كانت واسعة فنفس إنشاء الوكالة الواسعة إبراز للرضا وطيب النفس، وإن كانت ما تشمل خلاص هذه مسألة فضولية، من صيحة فضولية يحتاج إلى إذن ما؟ إذن السيد. تم الكلام في بحث العبد، يأتي البحث في مسألة مهمة وهي مسألة عقد الفضولي، من هذا من هنا إلى بحث الولاية. نعم لا لا إلى قبل بيع نصف الدار، هم نصف الدار هم هذا فضولي، إلى الولاية تقريبا إذا الله أحيانا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. متى نهاية السنة هي أصلا؟ السنة لها نهاية ولها بداية؟